يجوز الإنسان أن يتعجل اليوم.
وهذا الحديث الذي ذكره المصنف رحمه
ومنها أيضا خاتمة.
أما بعد، فأوصيكم ونفسي أيها المسلمون بتقوى الله تعالى، فهي سفينة النجاة لمن أرادها. أيها المسلمون، لقد قدر الله تعالى أن تكون هذه الدار دار ابتلاء، ولم يجعلها الله تعالى دار صفاء. أيام الفرح فيها منغصة، وصفوها مشوب بكدر، ورخاؤها لا يدوم، نعيمها ابتلاء وحياتها عناء، أهلها منها على وجل، إما بنعمة زائلة أو بلية نازلة أو منية قاضية. يصبح الإنسان منعما ويمسي مبتلا، يمسي فيها مبتلا ويصبح معافى. سماها الله تعالى في محكم التنزيل بالمتاع القليل، وحال الناس فيها كما قال الأول: فيوم علينا ويوم لنا، ويوم النساء ويوم النسر. إذا علم هذا فإن العاقل إذا عرف حقيقتها لم يغتر بها، وإذا علم أنها دار ابتلاء تلمس شيئا من أسرار ذلك، ليزداد بهذا عبودية لله عز وجل وتعلقا بالدار الآخرة، ولتتوق نفسه لدار لا يزول نعيمها ولا يتنغص عيشها. أيها المؤمنون، إن للمسلم مع الله تعالى عبودية في الضراء، كما له عبودية في السراء، وله مع الله تعالى عبودية في العسر، كما له سبحانه عبودية في اليسر. فينزل البلاء ليستخرج الله به أنواعا من العبودية لم تكن لتخرج لولا البلاء، كما قال ابن الجوزي رحمه الله: فلولا النازلة ما رؤي بعض العباد على باب اللجأ. فهذا من النعم في طي البلاء، وإنما البلاء المحض ما يشغلك عن الله، فأما ما يقيمك بين يديه ففيه جمالك. انتهى كلامه رحمه الله. والله جل وعلا من لطفه بعبده أن يبتليه ببعض المصائب فيوفقه للقيام بوظيفة الصبر فيها، فينيله درجات عالية لا يدركها بعمله، وقد يشدد عليه الابتلاء بذلك كما فعل بأيوب عليه السلام، ويوجد في قلبه حلاوة روح الرجاء وتأميل الرحمة وكشف الضر، فيخف ألمه وتنشط نفسه. أيها المسلمون، إن من أعظم ما يسلي المؤمن وهو يعيش المصيبة أو ينتظرها أن يوطن نفسه على أمور إذا استحضرها هان عليه ما يلقى، ومن ذلك أن يوقن أن الابتلاء قاسم مشترك بين العباد، كما قال تعالى: لقد خلقنا الإنسان في كبد. وقال عز وجل: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. وكما قال الأول: وأعلم أني لم تصبني مصيبة من الله إلا قد أصابت فتى قبلي، ولو سلم أحد من البلاء لسلم منه الأنبياء والمرسلون. ولكن الله عز وجل لحكمة بالغة ينوع على عباده البلاء، فمنهم من يبتلى بالسراء، ومنهم من يبتلى بالضراء، منهم من يبتلى بالفقر، وآخرون بالغنى، منهم من يبتلى بالمرض، وآخرون بفقد الأحبة، منهم من يبتلى بالسجن أو القتل في ضروب من الابتلاء. ومما يسلي المؤمن أن يتذكر معنى مهما وسرا من أسرار الابتلاء نبه عليه ابن القيم رحمه الله بقوله: فإن الله عز وجل يربي عبده على السراء والضراء والنعمة والبلاء، فيستخرج منه عبوديته في جميع الأحوال. فإن العبد على الحقيقة هو من قام بعبودية الله على اختلاف الأحوال. وأما عبد السراء والعافية الذي يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، فليس من عبيده الذين اختارهم لعبوديته. فلا ريب أن الإيمان الذي يثبت على محل الابتلاء والعافية هو الإيمان النافع وقت الحاجة، وأما إيمان العافية فلا يكاد يصحب العبد ويبلغه منازل المؤمنين، وإنما يصحبه إيمان يثبت على البلاء والعافية. انتهى كلامه رحمه الله. ومن المسليات في طريق الابتلاء أن تتذكر أيها المبتلى كم صرف ربك عنك من نقمة وبلاء، وأن ما أصابك لا شيء بالنسبة لما صرفه عنك. قال الحسن البصري رحمه الله في تفسير قوله تعالى: إن الإنسان لربه لكنود، قال: يعدد المصائب وينسى النعم، يعدد المصائب وينسى النعم، نعوذ بالله من حال هؤلاء. وتأمل أيها المبتلى في ذلك العلاج النبوي الذي له أثره البالغ لمن استعمله. ففي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فإنه أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. فإن العبد إذا نصب بين عينيه هذا الملحظ الجليل رآه يرى فإن العبد إذا نصب بين عينيه هذا الملحظ الجليل رآه يفوق جمعا كثيرا من الخلق في العافية وتوابعها، وفي الرزق وتوابعه مهما بلغت به الحال، فيزول حينئذ قلقه وهمه وغمه، ويزداد سروره واغتباطه بنعم الله التي فاق فيها غيره ممن هو دونه. وكلما طال تأمل العبد بنعم الله الظاهرة والباطنة الدينية والدنيوية رأى ربه قد أعطاه خيرا كثيرا ودفع عنه شرورا متعددة. ولا شك أن هذا يدفع الهموم والغموم ويوجب الفرح والسرور. ومن أعظم ما يسلي المبتلى علمه أن البلاء له أمد ينتهي إليه ووقت ينقضي عنده، والمصائب ينسيها مرور الوقت. وما عرف أن بلية استحكمت استحكاما تاما لا فرج معه. ابتلي يعقوب عليه الصلاة والسلام عشرات السنين فجاءه الفرج، ومرض أيوب عليه الصلاة والسلام سنوات طويلة حتى استنكره أقرب الناس له فجاءه الفرج. وفي الواقع شواهد كثيرة أعرف منها أسرة بقيت في بلاء السحر أكثر من 30 عاما. فيقدر الله ما عرف بعد بتسونامي الذي ضرب جنوب شرق آسيا قبل نحو 10 سنوات أو أكثر، لينفك السحر الذي رماه الساحر في لجة البحر، وتعود السعادة لترفرف أشعتها من جديد على ذلك البيت المبتلى. ولحديثنا بقية: نفعني الله وإياكم بهدي كتابه وبسنة خير أنبيائه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب فاستغفروه، إن ربي رحيم ودود. الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد: فمن أعظم ما يقابل المؤمن به الابتلاء هو ذلكم الدواء الرباني الذي ذكره الله تعالى في كتابه في نحو من 100 موضع، ألا وهو الصبر. الصبر يا عباد الله، فإن الجزع لا يحيي ميتا ولا يشفي مريضا ولا يصلح فاسدا ولا يرد غائبا، ومن يتصبر يصبره الله كما قال عليه الصلاة والسلام. ولقد ذكر الله تعالى في كتابه مع الصبر نوعين آخرين في نفس سياق الآيات وفي آيات متقاربة في سورة البقرة، فقال سبحانه موصيا من تنزل به نازلة أو مصيبة: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين، معهم معية خاصة. فمن هم الصابرون الذين استحقوا هذه المعية الخاصة؟ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله إنا لله وإنا إليه راجعون. فتأمل يا عبد الله كيف جمعت هذه الآيات ثلاثة أنواع من العلاج: علاج نفسي وهو التصبر، وعلاج قولي وهو الاسترجاع، وعلاج بدني وقلبي وهو الصلاة. وهو الصلاة مفزع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع وضوح هذه الأدوية الربانية، إلا أن بعض الناس يقصر في تعاطيها عند نزول المصيبة والبلاء، ووالله ما لجأ إليها عبد موقنا بها إلا وسكب الله في قلبه من اليقين والرضا ما لا يخطر له على بال، مع استحضار ما سبق ذكره من علاجات. أيها المؤمنون، ومن أعظم ما يسكب اليقين في التعامل مع البلاء علم العبد بأنه من عند الله، كما قال التابعي الجليل علقمة بن قيس رحمه الله في تفسير قوله تعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال رحمة الله عليه: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. ومما يعين على تلقي المصائب والبلاء حسن الاستعداد لها بصالح العمل والعيش مع الله في حال الرخاء. وإلا فإن الناس في حال الشدة كلهم رجاعون إلا ما شاء الله. حتى المشركين يقول ابن الجوزي رحمه الله: من عاش مع الله طيب النفس في زمن السلامة خف عليه زمن البلاء. فهناك المحك والعاقل: من أعد ذخرا وحصل زادا وازداد من العدد للقاء حرب البلاء، ولا بد من لقاء البلاء، ولو لم يكن إلا صرعة الموت. فنسأل الله عز وجل يقينا شر ذلك اليوم، لعلنا نصبر للقضاء أو نرضى به، ونرغب إلى الله عز وجل مالك الأمور أن يهب لنا من فواضل نعمه على أحبابه، حتى يكون لقاؤه أحب إلينا من بقائنا، وتفويضنا إلى تقديره أشهى لنا من اختيارنا، ونعوذ بالله من اعتقاد الكمال لتدبيرنا. انتهى كلامه رحمه الله. اللهم إنا نسألك العافية، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك يا من يفرح بسؤال عباده، يا من لا يتبرم من إلحاح الملحين، أن تجعل لنا في ساعتنا هذه ونحن نستقبل فريضة من فرائضك، نسألك أن تجعل لنا ولجميع إخواننا المكروبين فرجا ومخرجا. اللهم اجعل لنا ولهم فرجا ومخرجا، اللهم اجعل لنا ولهم فرجا ومخرجا من حيث لا نحتسب. اللهم إن لنا إخوانا هنا وهناك، وأنت أعلم، يصبحون في ابتلاء ويمسون في ابتلاء. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين أن تكشف ضرهم، اللهم اكشف ضرهم وفرج كربتهم ونفس غمهم. اللهم ارفع درجاتهم بالابتلاء، اللهم ارفع بالابتلاء درجاتهم، وارزقنا وإياهم الصبر والاحتساب، واملأ قلوبنا جميعا رضا بك وعنك، وأخرجنا وإياهم من هذه الدنيا سالمة أدياننا رفيعة درجاتنا. اللهم إنا نعوذ بك من عافية تجعلنا نكفر نعمتك أو تنسينا حسن بلائك. اللهم اجعلنا لك شاكرين، لك ذاكرين، لك راهبين، إليك مخبتين.